هذا الشهر المبارك على إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما بالفرج والنصر وبأخذه لثأر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، لذكرهما الشريف الأقدس زينوا المجلس ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. في رواياتنا الشريفة في هذه الليلة، في ليلة 27 من شهر رمضان، إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه من أول هذه الليلة إلى آخرها يلهج بهذا الدعاء الشريف: اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. لازلنا في سلسلة الأبحاث التي تدور موضوعاتها حول جوانب من شؤونات غيبة إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الليلة أشرع في بحث جديد، البحث جواب لأسئلة متعددة من إخوة المؤمنين حول دعاء الفرج الشريف، الدعاء الذي أوله إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، الدعاء المعروف. سأجعل كلامي في عدة مطالب أتحدث فيها عن المعاني والمضامين الإجمالية لهذا الدعاء الكريم وعن كتب علمائنا التي ذكرت هذا الدعاء الشريف. الاعتراض الذي يوجهه البعض والتشكيك الذي يثيره المشككون وما أكثر المشككين في زماننا هذا حول الفقرات الأخيرة من هذا الدعاء الشريف، فبليتنا هنا: كل دعاء، كل كلام، كل فضيلة لتكن لأي شخص لا يثار عليها التشكيك، لكن إذا وصل الكلام إلى أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نبح المشككون وعلى نهيقهم. التشكيك في هذه العبارات الأخيرة: يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان الغاوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. التشكيك هنا والإثارات هنا حينما يتوجه الكلام وتتوجه المناجاة والنداء لنبينا وأميرنا وإمام زماننا صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين. والحجة المثارة هنا أن هذه المعاني المذكورة في هذا الدعاء الكريم تخالف القرآن، تخالف ما جاء في القرآن، وأن الروايات الشريفة إذا ما وردت لا بد من عرضها على كتاب الله، فإذا كانت مخالفة فحينئذ نرمي بها عرض الجدار. هذا الكلام الذي يثار. أنا سأبسط القول في هذه المسائل، لكن ابتداء الدعاء الشريف هذا ليس فيه إلا معنى التوسل بأهل البيت، والتوسل من بديهيات عقائدنا، والذي لا يعتقد بالتوسل وبمعنى التوسط فيما بين الله وبين الخلق بواسطة الأنبياء بواسطة الأولياء فهو ليس من مذهبنا، من أصول مذهبنا الواضحة الثابتة والتي يعرفها الصديق والعدو، هو التوسل بالأولياء، وهذه القضية واضحة وبينة. وأصلا المسألة ليست بحاجة إلى بحث لضرورتها ولوضوحها، ولكن لأن الأخوة ألحوا أن أجيب على هذه المسألة أنا أجيب وأبين المطالب التي تتعلق بهذا المطلب. هذه قضية، والقضية الأخرى مسألة عرض الأحاديث على القرآن. هذه مسألة طويلة عريضة ولا أريد الدخول في تفاصيلها، لكني بشكل إجمالي أقول هذا الكلام الذي يلقلق به الناس من دون معرفة أو دراية، يا ترى متى نعرض الأحاديث على الكتاب؟ نعرض الأحاديث على الكتاب في كل حالة، في حال الشك في الرواية أو عند التعارض في الأخبار. هذا بحث مفصل طويل. ثم من الذي يعرض الروايات؟ كل شخص يتمكن من عرض الأحاديث على الكتاب. ونفس شيخنا الكليني رحمة الله عليه في مقدمة الكافي يقول إننا لا نتمكن من عرض كل الروايات على الكتاب ولا نعلم من ذلك إلا القليل، وهو يعيش في عصر التشريع في عصر الغيبة الصغرى، ومات في سنة 328 للهجرة، وعلي بن محمد السمري السفير الرابع توفي في سنة 329، والسمري كان في بغداد والكليني كان في بغداد. مسألة عرض الروايات، يا ترى كل شخص حتى الذين تكبر عمائمهم أو تطول لحاهم، ليست القضية هكذا، مسألة كيفية. حتى الذين بلغوا إلى درجة الاجتهاد في الأحكام لا يتمكنون من عرض كل الروايات. نعم هؤلاء تفقهوا في باب الأحكام، في باب العبادات والمعاملات، أما الكلام هنا نحن في أي باب نعرض الرواية؟ روايات الأحكام، إذا قلنا بأننا نعرض روايات الأحكام على الكتاب فإن روايات الأحكام تخالف في تفصيلها إجمال الكتاب. آيات الأحكام التي وردت في الكتاب الكريم آيات مجملة، مثلا آية حد الزنا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخر الآية الشريفة، هذه الآية لم تقل إن هذا الحد لغير المحصن، الروايات موجودة عندنا إن 100 جلدة لغير المحصن والمحصن حده الرجم، هذه الرواية تعارض هذه الآية. على قول أننا كل رواية نعرضها على الكتاب هذه الرواية حينئذ تطرح، وهكذا سائر روايات الأحكام فإنها تتعارض في معانيها مع المعاني الإجمالية التي وردت في آيات الكتاب. أي روايات تعرض على الكتاب؟ كل رواية في كل حال أو في بعض الحالات في حال التعارض في حال الشك. ثم على أي من الآيات نعرض الرواية؟ وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول لابن عباس لما ذهب لمحاججة الخوارج ولا تحتج عليهم بالقرآن فإنه حمالة ذو وجوه. فإذا كان القرآن لا يصلح للاحتجاج في كثير من المواطن، كيف يتمكن عامة الناس من عرض الروايات على الكتاب؟ ثم على أي نوع من الآيات نحن نعرض؟ على النصوص أو على الظواهر؟ إذا كان على ظواهر الكتاب فظواهر الكتاب تحتمل أكثر من وجه، وكل مفسر وكل فقيه يفهم ظاهر الآية بالفهم الذي يعتقده، فعلى أي نحو من أنحاء الآيات يتم العرض؟ هذه مسألة أصلا عريضة طويلة، أهل الاختصاص يحيرون فيها، أهل التفسير وأهل الفقهاء يحيرون في هذه القضية، لا أن عامة الناس والجهلة الذين لا يميزون يمينهم من شمالهم يتمكنون من عرض الأحاديث، أو أنه درس سنتين أو ثلاث سنوات دراسة أكاديمية يريد أن يقيم أحاديث وروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مسألة عرض الروايات على الكتاب هذه من المباني الثابتة في أحاديث أهل بيت الأصل، لكن القضية ليست كيفية، ولا يتمكن كل شخص أن يعرض الروايات على الكتاب وبحسب فهمه القاصر بعد ذلك يضرب الروايات عرض الجدار. هذه قضية وسيعة ومفصلة وطويلة، والبحث فيها بحث في المباني، في المباني يعني في الأصول التي على أساسها نستنبط الأحكام، على أساسها نستنبط معاني العقائد من الأحاديث المعصومية الشريفة. أنا ما أريد أن أدخل في هذا الموضوع، هذا الموضوع طويل وعريض فيه كلام كثير، لكن هذه الإشارة الإجمالية أحببت أن أشير إليها لكي يتنبه إخوتي إلى هذه المسألة، أن مسألة عرض الروايات على الكتاب ليست بهذه السهولة، مسألة في غاية الصعوبة. فالقول الذي يثيره بعض المشككين بعض الجهلة وإن قيل عنهم علماء بخصوص هذا الدعاء الشريف أنه يخالف الكتاب، نحن هنا في هذه الليالي في هذه الليلة والليلة الآتية أو التي بعدها إذا لم نتمكن من إكمال البحث في الليلة الآتية نريد أن نعرض هذا الدعاء على الكتاب الكريم. أعرضه بصورتين وأعطيكم نموذج لمعنى عرض الروايات على الكتاب، أعرضه بصورة إجمالية وأعرضه بصورة تفصيلية لنرى كيف أن هذا الدعاء يوافق الكتاب وأن المراد من عرض الروايات على الكتاب بأي أسلوب يكون. في هذه الليلة أعرض الدعاء العرض الإجمالي لأن الوقت ما يكفي، في الليلة الآتية أدخل في جزئيات الدعاء أعرضه على آيات الكتاب. المعنى الإجمالي للدعاء الشريف هنا هو معنى التوسل، يا محمد يا علي، يا علي يا محمد، يا صاحب الزمان، نداء توسل بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الليلة أريد أن أعرض معنى التوسل على آيات الكتاب ونستكشف هذه الليلة معاني التوسل في الكتاب الكريم لنرى أن كتابنا الكريم، ولا أرجع إلى الروايات فقط إلى آيات الكتاب، لنرى أن الكتاب الكريم كم تحدث عن معنى التوسل في آياته الكريم. هناك عدة موضوعات تتعلق بالتوسل طرقها الكتاب الكريم. أول شيء، القرآن عرض لنا مفهوم التوسل، تحدث عن مفهوم التوسل. مفهوم التوسل ما هو؟ أن العبد المذنب، أن العبد الخاطئ، أن العبد الناقص، أن العبد القاصر، نحن مذنبون، نحن مقصرون، وبتقصيرنا هذا وبذنوبنا هذا لا وجه لنا نتوجه إلى الله، نتوجه بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والغريب قبل أن أدخل في ذكر الآيات الشريفة أننا نتوسل في كل شيء ولا نثير الشك فيه، في الجانب التكويني نحن نتوسل بالثياب نغطي بها أبداننا، نتوسل بالماء لنخلص من العطش، وهكذا كل شيء يجري بوسيلة وبسبب. هذا في الجانب التكويني، وحتى في جانب العبادة هذه العبارة التي نرددها دائما، أسألكم الدعاء ألتمسكم الدعاء، ما معناها؟ معناها أني أتوسل إلى الله بك، استنادا إلى المعنى الذي يفهم من الحديث القدسي ادعوني بلسان لم تعصوني فيه. الغريب أننا نطبق هذا المعنى على عامة المؤمنين وعلى أهل البيت لا نطبقه. حينما يصل الكلام إلى أهل البيت، واقعا هذه المعاني تشم منها رائحة النصب، هؤلاء نواصب الذين يقولون مثل هذا الكلام. وإلا هذه المعاني حينما أقول أسألكم الدعاء، ما المقصود؟ أنا وجهي أسود بين يدي الله وأجعلك وسيلة تدعو لي بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا معناها ادعوني بلسان لم تعصوني فيه. وحقيقة هذا الدعاء ادعوني بلسان لم تعصوني فيه ادعوني بلسان المعصوم، وإلا حتى لسان أخي المؤمن الذي أتوسل به ألتمسه أن يدعو لي هو أيضا قد عصى. اللسان الذي لم يعص الله مطلقا لسان الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم. أصلا معنى هذا الحديث ادعوني بلسان لم تعصوني فيه لسان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن نقرأ أدعيتهم إذا أردنا، وأن نتقرب إليهم ليدعون لنا وليؤمنون على دعائنا. ليس أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يدعو لشيعته إذا سكتوا، وهو الذي يؤمن على دعائهم إذا دخل. هكذا في الروايات الشريفة، إمام زماننا يدعو لنا إذا سكتنا، لكن متى هذا؟ متى؟ إذا أخلصنا له في الولاية صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي يؤمن على دعواتنا لو دعونا. على أي حال هذا المطلب فيه تفصيل، أنا أرجع إلى آيات الكتاب الكريم، لأن في هذه الليلة أريد أن أعرض معنى هذا الدعاء الإجمالي وهو معنى التوسل على آيات الكتاب. قلت إن الكتاب الكريم تحدث عن مفهوم التوسل، وهو أن الإنسان يجعل فيما بينه وبين الله وسيلة، وهذه الوسيلة أقرب إلى الله منه. الآية الشريفة 57 من سورة الإسراء المباركة، أولئك الذين يدعون، انتبهوا إلى الآيات، والآيات بحاجة إلى وقوف لبيان معانيها لكن الوقت ما يكفي. أولئك الذين يدعون، أي شيء فيهم؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب تفسير بياني لكلمة الوسيلة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. مورد الكلام هنا أولئك الذين يدعون، في مقام الدعاء ما بهم أولئك الذين يدعون، هذه يبتغون تفسير بياني للجملة التي قبلها، أولئك الذين يدعون بيان هذا الدعاء أين يتحقق؟ في الجملة التي تأتي بعدها، أولئك لا يوجد هنا واو عاطفة حتى تكون على سبيل العطف، أولئك هذا في الإعراب ماذا يقال له؟ هذه الجملة جملة تفسير بياني للجملة التي قبلها، أولئك الذين يدعون، حرف عطف ما موجود في الآية، لو كان حرف عطف لقيل أنهم يدعون ويبتغون الوسيلة، لكن حرف عطف ما موجود في الآية. أولئك الذين يدعون، التفسير البياني في الجملة التي بعدها، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيضا ما يوجد حرف عطف هنا، ما توجد صلة معينة تربط هذه الجملة إلا التفسير البياني، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه أيهم أقرب تفسير بياني للوسيلة، أن هذا الذي يدعو يطلب الوسيلة الأقرب إلى الله، وهذا هو مفهوم التوسل. هذا مفهوم التوسل الذي نعتقده، أننا نتقرب إلى الله بأئمتنا، ولأننا وجدنا أن أقرب الوسائل إلى الله هو إمام زماننا، هو أميرنا زهراؤنا عليها أفضل الصلاة والسلام، هذه أقرب وسائلنا إلى الله التي عرفناها بعد التحقيق والبحث. أقرب من هذه الوسائل ما نملك وسيلة أخرى، من هنا نحن الشيعة نتوسل بهذه الوسائل المقدسة الشريفة. وهذا عرض لمفهوم التوسل في هذه الآية الشريفة كما لاحظتم. الآية 35 من سورة المائدة، أمر بالتوسل أصلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أمر صريح. الآية الأولى عرضت معنى ومفهوم التوسل. الآية الثانية أمرت بنفس ذلك المفهوم. تلاحظون نفس الاستعمال كلمة الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الآية السابقة يبتغون إليه الوسيلة. يعني نفس المفهوم الموجود في تلكم الآية، الآية هذه أمرت به. تلاحظون الآية السابقة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هذه الآية ماذا تقول؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ثم لعلكم تفلحون وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يعني نفس المفهوم ونفس المعنى والمضمون الذي أشارت إليه الآية 57 من سورة الإسراء أمرت به هذه الآية 35 من سورة المائدة. وأظن أن المعنى واضح ولا يحتاج أن أطيل الكلام بخصوصه لأن المطالب متعددة وأريد أن أشير إلى مطالب أخرى. فهذا عرض إجمالي لمفهوم التوسل في الآية الأولى، وأمر بنفس ذلك المفهوم الذي جاء في الآية السابقة في الآية الثانية وهي 35 من سورة المائدة. هذا عرض وأمر. ننتقل إلى مقطع آخر من كتاب الله الكريم لنراه يحدثنا عن الأمم الماضية. والقرآن الكريم ذكر لنا مثالا عن أمة ضالة توسلت وعن أمة صالحة توسلت. الآية 34 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. تبهوا للآية، لئن كشفت أنت لئن كشفت عنا الرجز. توسل بموسى والكشف به. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. الآية الشريفة بهذا المضمون الذي ذكرته تريد أن تشير أن مسألة التوسل أصلا فطرية، وحينما يحس الإنسان بكمال شخص وبجلال شخص أنه أجل من وأنه أكمل من وأنه أرفع رتبة من يتوسل به، مسألة فطرية. هذا من جانب. ومن جانب ثان أن الله كشف عنهم الرجز. حينما تستمر الآيات تحدثنا عن أن الله بتوسلهم هذا كشف عنهم الرجز، لكن بعد ذلك هم ضلوا، ما وفوا بالعهود وبالمواثيق التي أعطوها، بعد ذلك أغرقهم البحر. الآن البحر ليس في قصة بني إسرائيل أو في قصة قوم فرعون، لكن القضية هنا واضحة. هذه أمة ضالة توسلت وجعلت النبي وسيلة بين يديها، وتحقق المعنى الذي أرادته. ونجد أن القرآن ما ذم هذا التوسل وإنما عرضه وقرره. نوع آخر من أنواع التوسل لأمة صالحة في الآية 21 من سورة الكهف المباركة. كذلك أعثرنا عليهم، يعني على أهل الكهف، أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. يعني الذين عثروا على أهل الكهف إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بناء المساجد على قبور الأولياء. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الآية فيها تفصيل وتشير إلى النزاع الذي حدث بين طائفة ضالة وبين طائفة صالحة مهتدية. حينما عثروا على كهف أهل الكهف وتبينت لهم قصتهم، والقصة فيها تفصيل ولسنا في مقام التفصيل. لكن الآية تعرض هذا المعنى. إذ يتنازعون بينهم، يعني الفئة الضالة من قوم أهل الكهف والفئة الصالحة، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا هذه الفئة الضالة، فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم وهم المؤمنون كما تصرح الروايات، وهذا التفسير في تفاسير الشيعة والسنة، قال الذين غلبوا على أمرهم وهم أهل الإيمان لنتخذن عليهم مسجدا، بناء مسجد على مزارات، على قبور الأولياء، على أضرحة الأولياء، على المكان الذي يدفن فيه الولي، المكان الذي يضطجع فيه الولي. سيرة أمة صالحة ومنذ قديم الأزمان عرضها بنحو التقرير، ولم يذكر ذما أو نكيرا على هذه السنة، وهذه قضية واضحة صريحة بينة في آيات الكتاب الكريم. هذه نماذج من التوسل، نموذج الأول من توسل أمة ضالة، النموذج الثاني من توسل أمة مهتدية. هناك نماذج أخرى في كتاب الله، أنتقل إلى موضوع آخر، إلى مقطع آخر من كتاب الله، وهو يحدثنا عن التوسل في بيوت الأنبياء، في عوائل الأنبياء، والأنبياء يأمرون به في سورة يوسف عليه السلام حينما يتوسلون إخوته به في أن يستغفر الله لهم وأن يغفر لهم ذنوبهم. الآية 91 والآية 92 من سورة يوسف المباركة، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، هذا اعتذار وندامة وخضوع لأولياء الله، وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اعتذار وطلب مغفرة من نبي زمانهم من أخيهم يوسف، اعتذار ثاني وتوسل بنبي آخر بأبيهم يعقوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في الآية 97 98 من سورة يوسف المباركة، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. اعتذار وتوسل واستغفار بين يدي أنبياء زمانهم. وإن كان المفسرون يقولون الآية الأولى تكشف عن علو رتبة يوسف عليه السلام على أبيه، صح هذا الاستظهار الذي استظهروه أو لا، لكن بشكل سريع أشير إليه. في كلام يوسف عليه السلام لما اعتذروا قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني أعطاهم المغفرة، لا تثريب عليكم يغفر الله لكم، ما يغفر فعل مضارع تشير إلى الوقت الحاضر، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، بينما في كلام يعقوب عليه السلام قال سوف، والتسويف للمستقبل، قال سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر لكم ربي، يعني لم يعطهم المغفرة والتوبة، بخلاف يوسف من هذا البيان، من هذه الحالة التي ذكرت في الآية الأولى. في الآية الثانية يستغفر بعض المفسرين أن منزلة يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أعلى رتبة من يعقوب، الكلام ليس هنا، الكلام في معنى التوسل. فالآيتان 91 والثانية 92 من سورة يوسف تشيران إلى توسل أخوة يوسف بيوسف عليه السلام، والآيتان 97 98 تشيران إلى توسل أخوة يوسف بأبيهم يعقوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. في سورة يوسف أيضا توسل بآثار الأنبياء في الآية 93، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، هذا توسل بآثار الأنبياء. حينما نتوسل بآثار أهل البيت، هذا القرآن يصرح بها صريحا، نبي يأمرهم أن يأخذوا شيئا من بدنه يلقوه على وجه نبي، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه، هو يأمرهم اذهبوا، فعل أمر، اذهبوا بقميصي هذا. تلاحظون قميصي يا المتكلم هنا واسم إشارة، هذا تحديد لأثر خاص متعلق به. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، يأتي بصيرا بسبب القميص لا بسبب آخر، فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ولذلك الآية 96 تبين هذا المعنى، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، ألقى القميص على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هذه نماذج من التوسلات التي ذكرها القرآن الكريم. القرآن الكريم في بيوت الأنبياء. أنتقل إلى مقطع آخر يتحدث عنه الكتاب الكريم عن التوسل في هذه الأمة، في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول من توسل في هذه الأمة من هو؟ أول من توسل، هؤلاء الذين يشككون في التوسل ويشككون في عقائدنا، في عقائدنا المقدسة التي أخذناها من العيون الصافية من عيون آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حينما يأتون إلى باقر العترة ويقولون له الحسن البصري لعنة الله عليه وعلى من أحبه، يقولون له الحسن البصري يقول كذا وكذا، ماذا يقول باقر العترة؟ يقول فليشرق الحسن البصري وليغرف، فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا، ويشير إلى صدره الشريف، فليشرق الحسن البصري وليغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا من بيوت أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المعاني واضحة في أحاديثهم المعصومية الشريفة. أول من توسل في هذه الأمة وبأمر الله، الله أمره، نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في الآية 61 من سورة آل عمران، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم ماذا؟ ثم نبتهل، يعني بعد أن نقدم هؤلاء نبتهل أي ندعو، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آية صريحة في معنى التوسل. وهذه قل الموجودة في أول الآية نفس قل الموجودة في أول سورة التوحيد، قل هو الله أحد، كما أن الله قال لنبيه قل هو الله أحد وأمره بالتوحيد، قال قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، بنفس القوة، نفس قوة الأمر في التوحيد، قوة الأمر هنا في التوسل بأهل البيت والتوسل بهذه الأسماء الشريفة. لست بحاجة إلى أن أقول إن أبناءنا معناها الحسن والحسين، هذا المعنى واضح حتى عند المخالفين، ولست بحاجة أن أقول إن نساءنا معناها الزهراء عليها السلام، وإن أنفسنا معناها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذه معاني واضحة وبديهية، باتت من بديهيات التشيع. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، بعد أن نقدم هذه الذوات الشريفة، ثم نبتهل ندعو فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الباري هو الذي أمر من؟ أمر نبيه. المتوسل الأول في هذه الأمة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. وقصة المباهلة معروفة منقولة في كتب الخاصة والعامة، قدم بين يديه الزهراء والحسن والحسين أمير المؤمنين وغطاهم بمرط أسود ورفع يديه للدعاء، فهؤلاء النصارى رأوا أن الجبال تقلعت تزلزلت والدخان ملأ الفضاء، قالوا يا محمد نحن نعطي الجزية، نحن نعطي الجزية، مرنا بما تشاء نحن نعطي الجزية، مرنا بأمرك نحن طائعون، نحن لا نتباهى معك.
النبي صلى الله عليه وآله لم يدعو، فقد قدمهم ورفع يديه بالدعاء، وهؤلاء رأوا الجبال تقلعت من كل مكان من حوله، ورأوا الدخان والسماء اسودت، قالوا نحن ننزل على الجزية وعلى ما قيل. فعلا نزلوا على الجزية وعلى الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القضية واضحة في كتب التاريخ، هذه القضية ليس خفية وليس خاصة بالشيعة، معروفة في كتب الشيعة وفي كتب. آية أخرى من الكتاب الكريم صريحة في أمر هذه الأمة بالتوسل، الآية 64 من سورة النساء المباركة. تلاحظون هذه الآية 61 التي أشرت إليها قبل قليل، آية المباهلة، تحدثنا عن أمر الباري لنبي، وهي هذه كافي أن تكون دليلا على معنى التوسل، لسنا بحاجة إلى إيراد هذا العدد الكثير من الآيات الكريمة. لكن لأجل توضيح المطلب أنا أورد آيات أخرى، وإلا إذا أردنا أن نتتبع آيات الكتاب في هذا المعنى نحتاج إلى عدة مجالس. آية صريحة في أمر الأمة بالتوسل بالنبي وطلب المغفرة، آية 64 من سورة النساء المباركة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله ثوابا رحيما. تلاحظون هذه الأعداد الهائلة وآيات أخرى أيضا سأتي على ذكرها في هذا المجلس، وإن شاء الله أيضا إذا حانت فرص أخرى أيضا أشير إلى هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيل من هذا الطرح الذي طرحته. وكثير من هذه المعاني، بل كل المعاني التي يشكك فيها هؤلاء اللعناء، يقال لهم شيعة لكن يشككون فيها، كلها تدل عليها آيات كثيرة من الكتاب الكريم، لكن لجهلهم ولخبث نواياهم يثيرون مثل هذه التشكيكات في روايات أهل البيت وفي أدعية المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا ما معنى عرض الدعاء على الكتاب الكريم؟ أليس بهذا المعنى؟ لابد أن نفهم آيات الكتاب، وهذا شهر القرآن، هذا ربيع القرآن، لابد أن نفهم معاني الكتاب ومعاني الآيات التي نعرض عليها الرواية، وليس كل شخص يتمكن له القدرة من عرض الروايات والأدعية على آيات الكتاب أبدا، حتى لو بلغ الذروة العالية في الفقهاء. إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه كان يقول هذه الكلمة كثيرا ما يرددها في خطاباته، يقول الفقيه الذي لا يعلم من القرآن إلا بنسبة 1 إلى 12، هذا أصلا لا يصح تقليده. والآن الكثير من هذا النوع، نسبة 1 إلى 12 باعتبار القرآن عدد آياته 6600 وكسر، على اختلاف، أيضا هناك اختلاف في عدد آيات الكتاب، وآيات الأحكام على المشهور أنها 500 آية، وإلا أيضا مختلف في عددها، لكن على المشهور أنها 500 آية، ف500 آية بالنسبة إلى 6600 تكون نسبة 1 إلى 12. الغالب من أهل العلم، من أهل الفقاهة، من أهل الاجتهاد، لا من عامة طلبة العلم، من أهل العلم غالبا فقههم واطلاعهم على آيات الأحكام فقط، هم هؤلاء الذين يبلغون إلى هذه المرتبة، ليست لهم الصلاحية أن يعرضوا الروايات على الكتاب ويرفضوها. الذي له صلاحية أن يعرض الروايات على الكتاب، الذي له خبرة بأسرار الكتاب الكريم، له خبرة بأسرار حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهل يوجد مثل هذا الشخص أو لا يوجد، هذه مسألة أخرى. مسألة عرض الروايات على الكتاب، ليس كل شخص يتمكن، البقال في السوق يريد أن يعرض الروايات على كتاب الله الكريم، أو طالب لا يميز المفعول من الفاعل، لا يميز ظرف الزمان من ظرف المكان، يريد أن يعرض الروايات على كتاب الله ويعرف تمييز هذه الروايات ومعانيها. القضية ليست بهذا البعد، قضية خطرة جدا، وهذه الأفكار أفكار شيطانية يبثها شياطين الإنس لا شياطين الجن. شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن في أوساطنا. على أي حال، أعود إلى الآية الشريفة 64 من سورة النساء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. في المجالس السابقة ذكرت رواية عن باقر العترة في الكافي الشريف أنه صلوات الله وسلامه عليه قال هذه الآية الله يخاطب فيها أمير المؤمنين. تلاحظون؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك هنا شخص مخاطب فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، الرسول غائب هنا. هنا شخص مخاطب في الآية وهنا غائب، الرسول غائب، واستغفر لهم الرسول، يعني هناك شخص مخاطب وهذا المخاطب أمير المؤمنين، هذا المخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. المخاطب هنا للإمام المعصوم. ولو أنهم، انتبهوا للآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أنت أيها المخاطب فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. لو كان الخطاب للرسول لقيل له واستغفرت لهم يا رسول الله. لو كان جاءوك هنا الخطاب للرسول لكانت الآية هكذا تكون، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرت لهم. استغفار رسول الله غير، والذي تعرض عليه التوبة والمغفرة هنا شخص آخر مخاطب. مع ذلك هذا الذي ورد في رواياتنا الشريفة، لكن حتى على هذا التفسير الشائع، والتفسير الشائع مخالف للقواعد النحوية، لكن لأنه يقلل من شأن أهل البيت يقبل، وإلا هذا السياق الآن جاءوك كيف يخاطب النبي وفي آخر الكلام يكون النبي بصيغة الغائب؟ هذه خلاف القواعد النحوية. لو كانت هناك آية من الآيات نفسرها بأهل البيت وفيها مخالفة لبعض القواعد النحوية لقالوا هذا لا يصح، لا يمكن، لا يجوز، خلاف القواعد، هذا هذه الآية مخالفة للقواعد إذا فسرناها بالنبي. لكن مع ذلك الآن إذا راجعنا التفاسير نجد أنها مفسرة بالنبي. مع ذلك نحن نقبل التفسير الذي يقولونه، فهي مع ذلك دالة على التوسل، مع ذلك هي دالة على التوسل. لنأخذ تفسيرهم الذي يقولونه، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله، نقبل بهذا التفسير. ولو أنهم إذ ظلموا جاءوك يا رسول الله فاستغفروا الله، يعني أن الاستغفار بين يديك يا رسول الله، هو هذا توسل. وإذا صح هذا لرسول الله صح هذا المعنى لسائر أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والمعنى واضح وصريح في هذه الآية في التوسل الذي يقرره الكتاب الكريم. في الآية الثالثة بعد المئة من سورة آل عمران، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا، والاعتصام هو التوسل. ونحن ماذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة؟ من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، علما أن الروايات الموجودة في كتبنا في معنى حبل الله وحتى في كتب العامة، وأنا مستخرج روايات من كتب العامة، أن حبل الله الموجود في هذه الآية هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لكن ما عندي وقت أشير إلى هذه الروايات، الوقت يجري سراعا وعندي مطالب أخرى أريد الإشارة إليها. وفي نفس سورة آل عمران الآية الثانية بعد العاشرة والمئة، آية 112، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني أن خلاص الناس الذين ضلوا من الذلة ومن الإهانة ومن التيه إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الحبل من الناس من هو هنا في هذه الآية؟ الإمام المعصوم، يعني أن هؤلاء إذا توسلوا في الروايات الشريفة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، الرواية عن صادق العترة وعن غيره من المعصومين صلوات الله عليهم، قال الكتاب والعترة وصية نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. واقعا هذه المطالب بحاجة إلى تفصيل، لكن ما عندنا وقت للتفصيل وأكتفي بهذه الإشارات والتلميحات السريعة. أيضا أنتقل إلى موطن آخر وموضع آخر من آيات الكتاب الكريم التي تحدثنا عن السر في توسلنا بأهل البيت، والكتاب تعرض إلى هذا المعنى. السر الذي يدفعنا والحكمة التي تدفعنا للتوسل بأهل البيت لأي سبب؟ أولا لأن العطاء يأتي من قبلهم. الآية الشريفة 59 من سورة التوبة المباركة، انتبهوا للآية: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، آتاهم هو الذي يؤتي، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الآية صريحة في باب معنى الإعطاء. ولذلك في زيارة الندبة أو زيارة آل ياسين غير المشهورة، كيف نخاطب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ زيارة المروية عن الإمام الحجة والتي يستحب زيارته بها في السرداب الشريف، ومن تقديره، يعني ومن تقدير الله، انتبهوا للمقطع، ومن تقديره منائح العطاء، منائح جمع منحة، والعطاء العطاء الإلهي الفيض، ومن تقديره منائح العطاء بكم، بكم أنتم يا آل الرسول، ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه مقرونا محتوما، فما شيء منه من هذا العطاء إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. ولذلك نحن في الزيارة الجامعة نسلم عليهم السلام عليكم يا أولياء النعم. أولياء النعم هو هذا المعنى. ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه مقرونا محتوما، فما شيء منه من العطاء من الفيض إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، هذه الآية 59 من سورة التوبة المباركة. هذه العلة الأولى، الحكمة الأولى التي لأجلها نتوسل بهم عليهم السلام، باب العطاء والإعطاء منهم. العلة الثانية أيضا بينها القرآن، أنهم الذوات الغنية المغنية، ذوات أغناها الله فكانت غنية ومغنية، الله أعطاها الغنى ثم هي أغنت المخلوقة. الآية 74 من سورة التوبة: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. أغناهم، وهذه الواو عاطفة هنا، يعني الله أغناهم ورسوله أغناهم. وما نقموا، الواو العاطفة المعطوف والمعطوف عليه نفس القوة في المعنى والدلالة، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فالإغناء والغنى الباري سبحانه وتعالى هو الغني المغني، هو إله الأغنياء، وهو الذي أغنى هذه الذوات الشريفة وجعل الفيض وجعل العطاء يأتي من هذه الذوات المقدسة، لذا نحن نتوسل بها. تحضرني حادثة، هذه الحادثة ينقلها شيخنا الكراجكي، محدث الكراجكي رحمة الله عليه، من أجلة علماء الطائفة، ينقلها في كتابه كنز الفوائد. نفس الحادثة ينقلها شيخنا الحر العاملي في كتابه الوسائل، وسائل الشيعة، كتاب المعروف الذي يرجع إليه كل فقهائنا في استنباط الأحكام والفتية. وكذلك يذكر نفس هذه الحادثة شيخنا المحدث عباس القمي رحمة الله عليه في كتابه سفينة البحار، الجزء الثاني الطبعة الحديثة، في الجزء الثاني من الطبعة الحديثة. ونفس الحادثة أيضا يذكرها الشيخ المجلسي في بحار الأنوار، ويذكرها شيخنا عبد الله النوراني البحراني في العوالم، وأيضا السيد المستنبط في كتابه القطرة من بحار مناقب النبي والعترة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وغيرهم. لست بصدد استقصاء مصادر هذه الرواية الشريفة. الرواية عن صادق العترة عليه أفضل الصلاة والسلام أنه في يوم من الأيام أكل أبو حنيفة من الصادق طعاما، فلما فرغ إمامنا الصادق عليه السلام من طعامه ورفع يده قال: الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا مستحب على المائدة أن الإنسان بعد أن يكمل طعامه، روايات كثيرة عندنا في كتاب الشهادة الثالثة المقدسة في الجزء الثالث أنا أوردت كثير من الروايات التي تتعلق بهذا المضمون، الروايات التي جاءت في الكافي الشريف في الكتب الأربعة من استحباب هذه القولة على مائدة الطعام. الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وردت روايات كثيرة عن الأئمة بهذا الخصوص. فالإمام رفع يده من طعامه قال الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن رسولك صلى الله عليه وآله. أبو حنيفة وهؤلاء المشككون مثل أبي حنيفة، الآن تلاحظون القصة حينما تستمر نفس الكلام، حتى الإمام عليه السلام أيضا يخاطبه يخاطب أشباهه. أبو حنيفة قال يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا، يعني لأن الإمام شكر الله وشكر رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكا؟ قال ويلك، إن الله تعالى يقول في كتابه ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيأتينا الله من فضله ورسوله، وقال في موضع آخر وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. الآيتان اللتان قبل قليل قرأتهما، ونحن نأخذ هذه المعاني من أين نأتي بها؟ من جيوبنا. وهذه روايات أهل البيت، وروايات أهل البيت أيضا هي التي تستدل بهذه الآيات الكريمة. وقال تعالى في موضع آخر وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فأبو حنيفة قال والله لك عني ما قرأتهما من كتاب الله، يعني أين غابت عني هاتان الآية، والله لك عني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما إلا في هذا الوقت. ماذا أجابه صادق العتر عليه السلام؟ قال بلى قد قرأتهما وسمعتهما، ولكن الله أنزل فيك، انتبهوا للكلام، وفي أشباهك. أشباهه هؤلاء الذين يعيشون في أوساطنا فيشككون في مقدساتنا. ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها. الآية أفلا يتدبرون القرآن، أم على قلوب هم لا يتدبرون القرآن، ويأتون فيقولون هذه الروايات وهذه الأحاديث معارضة للقرآن من دون خبرة من دون معرفة من دون دراية. ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني وإن هذا التشكيك إنما جاء من سواد قلوبهم، من خبث نواياهم، من فساد سريرتهم، من سوء أخلاقهم. والإمام تلاحظون قال له أنزل فيك وفي أشباهك، وهو على أي شيء اعترض؟ اعترض على شكر الله وشكر رسوله على المائدة. والإمام أجابه بآيات صريحة من الكتاب الكريم كنا قد أشرنا إليها قبل قليل. فهذا عرض إجمالي لمعنى التوسل في الكتاب الكريم، مصاديق مختلفة، آيات متعددة، كلها تشير إلى هذه العقيدة. وهذا هو السر في توسلنا بأهل البيت، وهذا هو السر في طول مكوثنا على أعتابهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الباري هو الذي أمرنا بذلك، قل تعالوا ندعو أبناءنا، هو الذي أمر نبيه بالتوسل، أمره بالانقطاع، وأمره بالتبتل والابتهال، وأن نقدم أولياء الله بين أيدينا. ربما طال بكم المجلس وأتعبكم الجلوس، لكني أختم حديثي بهذه الحادثة. الشيخ محسن قراءتي تعرفونه، إن لم يعرفه أحد شخصيا فأسبوعيا في التلفزيون برنامجه دروس من القرآن الكريم في كل ليلة جمعة ليالي شهر رمضان. الشيخ محسن قراءتي شخصية معروفة، هو الذي نقل هذه الحادثة. يقول في بعض زياراتي لمدينة مشهد، وحينما توجهت إلى الحرم الشريف لزيارة الإمام الثامن، وفقنا الله تعالى وإياكم لزيارته من قريب ومن بعيد، لما توجهت لزيارة الحرم الشريف وقاربنا الحرم المقدس، وهذه الساحة المفتوحة أمام الباب الشريف، يعني أمام باب الصحن اللي حد الآن لم يدخلوا إلى الصحن. ونزلنا من السيارة ومعه مجموعة من المرافقين له، فوقفت أسلم على الإمام، أدي مراسم التحية والآداب قبل أن أدخل إلى باب الصحن. توجد مساحة، ساحة كبيرة أمام باب الصحن الشريف. لفت نظري قضية غريبة، أنه وسط هذا الازدحام وناس وكثرة الزوار وكثرة السيارات وأصوات السيارات، رأيت كلبا يقف هكذا باتجاه باب الصحن الشريف ومتوجه إلى الباب، متوجه إلى جهة الحضرة. يعني ليش هكذا كلب عابر سبيل، كلب متوجه إلى جهة الحضرة وعيون الكلب مشدودة إلى جهة الحرم المقدس؟ هذه المسألة أثارت عندي فضول معرفة هذه القضية. قلت للمرافقين لي أنتم ادخلوا وأنا أبقى هنا. بقيت أراقب الكلب ماذا يفعل. بقي الكلب على هذه الحالة باتجاه الحرم الشريف مقدار من الوقت، وإذا بسيارة مرسيدس حديثة جاءت وقفت، نزل منها رجل أخذ الكلب وضعه في السيارة وانطلق بسيارته. في هذه الأثناء المرافقون لأصحابي جاءوا، فقلت لهم نركب السيارة ونتبع هذه السيارة. ركبنا سيارتنا وتبعنا سيارة المرسيدس، سيارة المرسيدس تسير تسير ونحن نسير إلى أن دخلت في أحد الأحياء التي يقطنها أهل الثراء أهل الأموال. وصلت السيارة إلى أحد الأبواب العريضة، دخلت وأغلق الباب. بعد فترة زمنية قليلة أنا نزلت من السيارة وذهبت إلى الباب، طرقته، خرج صاحب المنزل. فلما رآني تعجب، قلت تعرفني؟ قال نعم أعرفك، كنت قد رأيت صورتك، أنا فلان وأنا عندي مسألة واحدة، أنا لا أريد أن أدخل إلى البيت ولا أريد أن أزاحمك، سؤال واحد، ما هي قصة هذا الكلب؟ هذا الكلب أنا رأيته واقف بباب الحضرة الشريفة، ثم أنت جئت القضية أثارت انتباهي، حتى ما ذهبت إلى زيارة أصلا، شغلتني هذه القضية وأنا أريد أن أعرف قصة هذا الكلب. قال لي هذا الكلب عندي منذ 20 سنة، أكثر من 20 سنة كان يحرس البيت، الآن كبر سنه يؤذينا، يعني لا يقوم بالحراسة، دائما نائم باعتبار كلبه كبر، فرأيت أنه لا فائدة فيه، فوضعته في كيس وشددت هذا الكيس وأخرجته بنفس هذه السيارة إلى منطقة بعيدة عن مشهد، ألقيته بين الجبال، فيما بين الجبال ألقيت هذا الكلب حتى أخلص منه، وهذه منطقة بعيدة والكلب لا يعود. فبعد أن ألقيته قبل 3 ساعات 4 ساعات ورجعت إلى البيت، أخذني النعاس، نمت، رأيت الإمام الرضا عليه السلام في المنام يقول لي: أما تستحي كلب 20 سنة يخدمك؟ أما تستحي هكذا تفعل؟ قم الآن فإنه يتوسل بي وهو واقف في باب الحضرة الشريفة. فجئت إلى هذا الكلب وأخذته، أرجعته إلى بيتي بأمر الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نحن نتوسل بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لأننا نعلم أنهم أهل الوفاء، لأننا نعلم أنهم أهل الغيرة، لأننا نعلم أنهم أهل الجود والسخاء. هكذا نتوسل بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أبيات تحضرني لأحد شعراء أهل البيت وهو يتحدث فيها، يصف حالته حينما أراد أن يزور الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، يتحدث عن حالته النفسية في أنه كيف سيواجه الحرم الشريف. قالوا: غدا نأتي ديار الحمى وينزل الركب بمغناهما. قالوا غدا نأتي ديار الحمى. وأنت تصور معي هذه المعاني، لو أن الإمام الحجة الآن ظهر، ولو جاء البشير إلينا الآن ويقول إمام زماننا قد ظهر صلوات الله وسلامه عليه، بأي حال نتوجه إليه؟ هذه المعاني في هذه الأبيات واقعا من المعاني الجميلة في التوجه لأهل البيت عليهم السلام. قالوا غدا نأتي ديار الحمى وينزل الركب بمغناهم، فكل من كان مطيعا لهم أصبح مسرورا بلقياهم. قلت فلي ذنب فما حيلتي، قلت فلي ذنب فما حيلتي، بأي وجه أتلقاهم؟ قالوا أليس العفو من شأنه، لا سيما عمن ترجاهم. قلت فلي ذنب فما حيلتي، بأي وجه أتلقاهم؟ قالوا أليس العفو من شأنه، لا سيما عمن ترجاهم. فجئت أسعى إلى بابهم أرجوهم طورا وأخشاهم. والحديث عن التوسل بأهل البيت في هذه الليلة، وهذه ليلة من ليالي التوسل، ليلة 27، نتوجه إلى إمام زماننا، إلى نور عيوننا، إلى أملنا في النجاة في الدنيا والآخرة، إلى الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما. أتوسل إليه هذه الليلة بآلام الرباب وبأحزان الرباب صلوات الله عليها، وبلوعة الرباب أن ينظر إلينا بنظر لطفه وجوده وكرامته صلوات الله وسلامه عليه. أقسم عليه بوفاء الرباب لسيد الشهداء. الرباب بقيت سنة بعد سيد الشهداء ثم توفيت، بقيت سنة ما جلست تحت سقف، تبقى